الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير. قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير، يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تجنبنا به معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، أعنا على صيام نهارها وقيام ليلها إيمانا واحتسابا. اللهم أجرنا من النار، وأعتق رقابنا من النار. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا، واحفظ يا ربنا من نحبهم فيك. احفظ يا ربنا من نحبهم فيك، احفظ يا ربنا من نحبهم فيك. بارك لهم في أعمارهم، بارك لهم في أولادهم، بارك لهم في أرزاقهم. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وسعي مشكور، وعمل مقبول. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان، دلائل الإيمان في شهر رمضان. وهذا هو اللقاء السابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع العمل الأول، أول دليل من دلائل الإيمان على مائدة شهر الصيام، ألا وهو صيام أيامه. في آخر لقاء فرغنا من الحديث عن مفسدات الصيام ومكروهات الصيام وما يباح خلال الصيام، في هذا اللقاء مع بعض التنبيهات المهمة المتعلقة بأحكام الصيام. ومنها التنبيه الأول، الأحكام المتعلقة بصوم المريض، الأحكام المتعلقة بصوم المريض. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآية 85 بعد 100 الأولى، سورة البقرة. بيّنت الآية أن ممن رخص له بالفطر في رمضان المريض، وبالنسبة للمريض فإنه ينقسم إلى قسمين. هناك القسم الأول، المريض مرضا لازما مستمرا لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، مثلا كالسرطانات، عافانا الله وإياكم من الآفات ومن الأدواء، وشفى الله عز وجل المرضى. آمين. فهناك مريض المرض بالنسبة له مستمر لازم له لا يرجى برؤه، هذا النوع له رخصة الفطر، ثم عليه إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان. يبقى صاحب المرض المستمر، المرض المزمن كما يسميه الأطباء، الذي لا يرجى برؤه، يفطر في رمضان وعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم من رمضان. كيف يطعم؟ إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أو يغديهم، كما كان أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يفعله حين كبر في السن، وإما بأن يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام، لكل مسكين ربع صاع نبوي، ربع صاع نبوي. الصاع النبوي عبارة عن 4 أمداد، والمد يعني تحمل بكفيك هكذا، يعني تملأ كفيك، ولما نتكلم عن الكفين بنتكلم عن الرجل المعتاد، يعني الغالب، مش مثلا واحد يده صغيرة جدا لما نقول له هات كفين هيأكل عصفور، لا مش ده، ولا واحد تاني مثلا ايديه ما شاء الله ربنا مبارك فيها قوي فلو خد بالمد كده يطلع 10 كيلو مثلا، لا مش انت، بنتكلم عن المعتاد أو الإنسان المعتاد. فده المد، المد عبارة عن حفنة بكفيك، فالمسكين يكفيه ربع صاع نبوي، يعني الفدية بالنسبة له ربع صاع نبوي، أي ما يزن بالوزن بقى. لو هنطلع البر الجيد القمح يعني، يبقى عندنا بوزن البر هيزن 0.5 كيلو، 10 جرام تقريبا القمح الجيد. طيب لو مش هنطلع قمح خلاص كده، هنطلع مثلا التمر، مثلا التمر 0.5 صاع، لو هنطلع من التمر يبقى مش ربع صاع بقى، يبقى 0.5 صاع، يعني كفين، يعني يعملوا حوالي 1.5 كيلو من التمر. وكذلك الأرز بنطلع 0.5 صاع، يعني برضو حوالي 1.5 كيلو من الرز. فبيعادل كيلو ونصف من الجرامات تقريبا، ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن. يعني برضو مش هنديله رز خالي عن اللحم، يعني لو حتة لحمة كده كمان ماشي ربنا يكرمك. يبقى المهم تكون وجبة، خلاص كده وجبة تطعم مسكينا. فعشان نريحك شوف انت مثلا البلد اللي انت عايش فيها، وجبة للمسكين تكلف كم؟ مثلا لو قلنا في مصر ممكن 20 جنيه تكفي المسكين طعمة تطعمه وجبة، خلاص كده. يبقى نقول لك لو انت في مصر، بنتكلم هنا في ألمانيا، احنا بنقول في ألمانيا هنا مثلا بنقول 5 يورو للطلبة أو الإخوة اللي ماشيين على قد حالاتهم، فبنقول له 5 يورو، 5 يورو ممكن تغدي الإنسان، أيوة لو جاب له كده سندوتش كباب بيسمونه دونر ومعاه مشروب كمان وشوية بطاطس، ال5 يورو صح يا حسام؟ يجيبوا سندوتش دونر والبطاطس صح؟ يجيبوا الحمد لله وياكل ويشبع
إن شاء الله.
إن شاء الله بس كده ب5 يورو. إنما لو في مصر بقى نقول لك 20 جنيه مثلا، ممكن لو جبنا له كده وجبة خفيفة هتكفيه بإذن الله تعالى. لو راح مثلا الفقير راح عند مطعم سمك مثلا، ال20 جنيه ممكن يجيب له 3 سندوتشات تقريبا، تقريبا أنا فاكر كده، أو سندوتشين رغيفين كده بسمك ولا شوية فيليه، ويحط له كمان شوية سلطات وتمام التمام. أو لو هتأكله كشري دلوقتي بقى في علبة كشري مخصوص ب15 جنيه تقريبا على ما أذكر يعني، وفي ب10 وفي كذا، يعني لو جبنا له وجبة كشري ب15 جنيه وجنبها رغيفين خلاص أدي ال20 جنيه مثلا، خلاص مع شوية مقبلات كده. المهم هي وجبة تطعم مسكينا، يا إما تغديه أو تعشيه، وجبة واحدة خلاص كده. فأنت عندك في شهر رمضان هتفطر كمريض مرضا مزمنا، هتفطر رمضان كله لأن ليك الرخصة، وهتطعم عن كل يوم مسكين، يبقى عندك 30 مسكينا، كل واحد هتطلع له وجبة. لو قلنا الوجبة ب20 جنيه اضرب في 30 يعني يعملوا حوالي 600 جنيه بالمصري خلاص كده. لو يقول لك عم الشيخ انا ظروفي والله ضعيفة جدا وعلى قد ماديا، ممكن اطلع 10 جنيه عن الوجبة، شوف اذا كتك فيه ماشي، المهم تأكل وجبة. او ممكن تعمل ايه لو عملت طعام عندك في البيت، لو جبت مثلا كده دجاجتين وطيبتهم مع حلة رز وشوية مخللات، وتجمع مثلا 10 مساكين، لا شك إن شاء الله يكفوهم، يبقى كده أطعمنا 10. تروح عامل مرة تانية برضو تطعم 10، أدي كده 20، مرة تالتة وتطعم 10، أدي كده 30 واحد. يبقى إذن العملية بسيطة جدا وسهلة، المهم إن دي طعمة لازم تخرج طعام مش مال. لو لا أنت لا تحسن إخراجها طعاما توكل من يطعم. شوف مثلا بعض المساجد بيكون قائم على مشروعات زي كفالة الطفل اليتيم أو ما شابه ذلك، بعض الأئمة والدعاء بيكون على علاقات بالفقراء وكذا، ممكن ييسر لك هذا الأمر. ففي شوف المحيط اللي انت فيه واتصرف في قضية الإطعام. فده بالنسبة للمريض مرضا مزمنا. النوع الثاني من المرضى مريض مرض طارئ، يعني يرجى برؤه، يعني يزول. واحد مثلا عنده شوية برد، عنده رشح وعنده حمى وعنده كذا، يعني مرض في طريقه للزوال، في طريقه للشفاء خلاص كده. فالنوع الثاني من المرض المريض مرضا طارئا غير ميؤوس من زواله كالحمى وشبهها. النوع ده من المرضى له 3 حالات، له 3 حالات. الحال الأولى ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه لا عذر له. واحد عنده شوية برد كده خفاف خلاص كده، الصيام ما يضروش، وفي نفس الوقت لا يشق عليه ما يتعبهوش خلاص كده، نقول له يجب عليك الصوم حضرتك، لأن المرض اللي عندك خفيف. زي واحد يقول لك إيه، أنا حاسس كده عم الشيخ إن في عندي ألم في كف إيدي. طب ماله الألم اللي في كف إيديك، هيأثر على الصيام يعني؟ لا، أنت مريض نعم، إيديك وجعاك ماشي، إنما ما يأثرش على صيامك صح؟ يقول لي لا، هيضرك؟ لا 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 لا. طيب بيشق عليك؟ أبدا، يجب عليك الصيام. عشان ما تقولش أنا الصدف في رجلي بيوجعني فأنا عايز أفطر، نقول لك لا مش أي مرض، الله يرضى عليك. يبقى أول حالة في نوع من المرض طارئ لا يضر المريض الصيام ولا يشق عليه، الحالة دي يجب عليك الصيام. النوع الثاني أو الحالة الثانية، أن يشق عليه الصوم ولا يضره، مش هيضرني كمريض الصيام، لكن يتعبني، يشق عليا شوية مش قادر يعني. النوع ده يكره له الصيام لما فيه من العدول عن الرخصة، يبقى خذ بالرخصة أولى. يبقى إذا كان الصيام هيشق عليك لمرضك ولن يضرك، فعليك أن تأخذ بالرخصة وتفطر هذا اليوم، ثم تقضي بعد رمضان عندما يتم الشفاء بإذن الله رب العالمين، لأن مرضك مؤقت زائل، فتفطر اليوم ده، لأن الصيام فيه نوع مشقة عليك وإنت عندك مرض، فنقول لك افطر وخذ بالرخصة، ثم عليك القضاء بعد رمضان. الحالة الثالثة بقى أن يضره الصوم فيحرم عليه الصوم، يحرم. يبقى الحالة اللي فاتت كان يكره الصيام، إنما هنا يحرم، لأن في ضرر محقق، في ضرر محقق، فنقول لك في الحالة دي يحرم عليك الصوم لأنه هيضرك، فعليك أن تفطر ثم تقضي بعد رمضان. دليل حرمة الصوم مع المرض هنا في الحالة دي اللي المرض فيه بيضر البدن، الصيام فيه بيضر الإنسان لمرضه، قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سورة النساء 29. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سورة البقرة 195. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وده من يسر التشريع في الإسلام ومن جمالية الإسلام. فإذا المريض مرض مؤقتا، لكن هذا المريض بهذا المرض إن صام يضره الصيام، يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر ثم القضاء. ومتى أفطر المريض في هذا القسم، المريض مرض مؤقتا طارئا، فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي. طيب تقول لي يا عم الشيخ، ربما الإنسان كان عنده المرض المؤقت ده وأفطر أياما من رمضان وكان ينتوي القضاء بعد رمضان، لكن بمجرد أن ذهب رمضان مات هذا الرجل قبل أن يتمكن من القضاء، نقول له لا شيء عليه ولا قضاء على ورثته. لماذا؟ لأن فرضية القضاء عليه عند الساعة. طب هو لم يتمكن من القضاء فمات، فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وليس على ورثته شيء، فيسقط عنه القضاء. هذا فيما يتعلق بالمرض. التنبيه الثاني، الأحكام المتعلقة بصوم المسافر، الأحكام المتعلقة بصوم المسافر. المسافر له رخصة في الفطر في رمضان، قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية. أيضا من أصحاب الرخص المسافر، فالمسافر له رخصة الفطر حال سفره، حال سفره، سواء كان هذا السفر مريحا أو كان شاقا، لأن علة الرخصة هي السفر لا المشقة، لأن المشقة لا تنضبط، تختلف من شخص لآخر، إنما السفر علة منضبطة. فإذا علة الفطر للمسافر السفر لا المشقة، السفر لا المشقة. طيب وهنبين بقى أقسام المسافرين الآن، إن في مسافر يجوز له الصوم ويكون أفضل، وفي مسافر يحرم عليه الصوم، وفي مسافر يكره له الصوم، فبيرجع للحال. فتعالوا لنرى حال المسافر. والمسافر على قسمين، المسافر على قسمين. الأول من يقصد بسفره التحيل على الفطر، فلا يجوز له الفطر لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها. وده تنبيه مهم قوي، لأن بعض أصحاب الفكر الضال كالروافض أو الشيعة يقول لك أنا مش قادر أصوم، يقول له ولا يهمك، اخرج كل يوم بالموتوسيكل بتاعك ولا الدراجة 25 كيلو خارج المدينة بتاعتك، سافر كده وارجع وافطر وارجع. هذه حيلة محرمة، هذه حيلة محرمة، لأن السفر كان من أجل التحيل على الصيام، فهذا باطل لا يجوز، لا يجوز. يبقى من يتحيل بالسفر ليفطر آثم ولا يسقط عنه الصوم، ولا يسقط عنه الصوم. النوع الثاني بقى من المسافرين من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات. يعني واحد فعلا مسافر لا يقصد انه يفطر عشان كرخصة، لا لا لا، هو فعلا مسافر خلاص. المسافر ده بدون حيلة له حالات ثلاث. الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه أن يصوم. مسافر إنما السفر شاق جدا متعب جدا، وكلكم يعلم أن السفر قطعة من العذاب، لكن في أنواع من السفر يعني من شدة المشقة ربما يمرض المرء الإنسان، ربما يهلك الإنسان، يغمى عليه، يدوخ. إذا كان حال المسافر هكذا يحرم عليه الصيام. لماذا؟ تعالوا لنرى حديث الإمام مسلم. خرج النبي عليه الصلاة والتسليم عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ قراع الغميم. قراع الغميم دي منطقة في الطريق إلى مكة. فصام الناس ثم دعا بقدح، دعا بقدح. القدح اللي هو الإناء المملوء بالماء أو المشروب. في عندي ما يسمى كأس وفي عندي قدح. القدح يطلق على الإناء المملوء، لكن الكأس قد يكون فارغا. يقول لك احضر لي كأسا، خلاص كده صب لي فيه الماء، يبقى الكأس كان إيه؟ فارغ. فبنصب فيه الماء، فاللي يتحط فيه المشروب اسمه قدح. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، أو كما قال النبي. يعني كان مسافر معهم في عام الفتح في وسط النهار، وفي بعض الوقت في صلاة بعد صلاة العصر دعا بقدح فيه ماء ثم شرب أمام الصحابة، أي أفطر أمامهم ليعلمهم أن نوع المشقة التي لحقتهم في السفر هذا. طبعا كان فتح مكة يعني معركة، جيش قادم من المدينة، قوامه 10,000 من الموحدين خلاص. ولا شك أن أعمال الجيوش مرهقة ومتعبة في الطرقات، وبعدين لما ينزلوا منزلا لازم يعملوا خيام ويعملوا معسكرات، ولازم في مجهود وعمل شاق جدا، فده يرهق المسافر ويتعبه. فإن كان كذلك يبقى يحرم الصوم. وهذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أيضا جاء عند البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا كالظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر، والبر أي أعمال الخير، لأن البر لفظة جامعة لأنواع الخير، فمعنى البر أي الصدق، هذا هو أصله. فالبر الذي يكثر من أعمال الخير، من أعمال الخير ويصدق مع ربي عز وجل. فالنبي يقول: ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث لهذه المناسبة، لهذه الحادثة، لهذا الصحابي الذي صام في السفر رغم مشقة العمل في السفر، وكان في جهاد حتى كاد أن يموت من شدة الإعياء وأغمى عليه، وظلله الصحابة من أشعة الشمس، فلما رأى النبي حاله قال: ليس من البر الصوم في السفر. فالذي يشق عليه الصوم في السفر مشقة شديدة كحال هذا الصحابي رضي الله عنه الذي ظلل عليه، يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم. وهذا المعنى هو الذي فهمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الحديث، فإنه ترجم له بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. وكلنا يعلم أن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه، يعني هذا فقه الإمام رضي الله عنه وأرضاه. فكأن الإمام يشير إلى أن حديث النبي الذي قال فيه ليس من البر الصوم في السفر يتعلق بمن حالك حال هذا الصحابي الذي شق عليه الصوم في السفر حتى كاد أن يهلك، فهذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم. وهذا ما علق به الحافظ ابن حجر على ترجمة الإمام البخاري، فقال ابن حجر رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ما ذكره من المشقة، ما ذكره من المشقة. يبقى دي أول حالة للمسافر دون حيلة، إذا كان سفره يشق عليه حتى يكاد يهلك فيحرم صومه. حالة ثانية، أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، مشقة نعم لكن تتحمل، ما هي شديدة أو صعبة، فيكره له الصوم، لأن عندنا رخصة، ما دام في نوع مشقة خذ بالرخصة أولى، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤدى عزائمه. وفي حديث النبي عليه الصلاة والتسليم عند الإمام أحمد وغيره، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فاللي في نوع مشقة ولو يسيرة يكره له الصيام عليه أن يأخذ بالرخصة. في بقى حالة ثالثة للمسافر بدون حيلة، وهو أنه لا يشق عليه الصوم في السفر، مسافر يعني كده مريح جدا، مسافر في سيارة مكيفة مجهزة وراحة جدا، الدفع الرباعي اللي انتوا عارفينه تسمعوا عنه، سيارة دفع رباعي طايرة من على الأرض يعني مش حاسس بيها، درجة تقول لك في سيارات ما تحسش فيها بالمطبات، سبحان الله، يعني يقول لك لو حطيت كوباية العصير أو كوباية الشاي وانت راكب السيارة ما تتحركش، ليه؟ سيارة مجهزة. طيب وما شاء الله، ويمكن كمان في خدامة داخل السيارة، فده نقول له مدام سفرك كده مريح جدا والعملية مريحة معاك تماما، يبقى حضرتك الأولى لك والأفضل لك أن تأخذ بالرخصة، لكن إن صمت فأفضل، وأن تصوموا خير لكم. ده خاص بالنوع ده. يبقى الحالة الثالثة ألا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من الصوم والفطر، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد يعني يحب، ربنا بيحب لنا اليسر. فأنت الآن استوى عندك الأمر خلاص كده، طب الأيسر بالنسبة لك إيه؟ إن أنا صوم صوم. لا والله الأيسر ناخد بالرخصة، خذ بالرخصة ولا حرج، خذ بالرخصة ولا حرج. لكن إن وجدت من نفسك قوة وفيش مشقة يبقى لك أن تصوم، لأن النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، النبي كان ينهى عن الصيام في السفر وكان يصوم في السفر. يبقى للحالة الثالثة دي، يعني الصيام ما فيش نوع مشقة على النبي، فكان النبي يصوم عليه الصلاة والسلام. الدليل أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، حديث أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني يظل على نفسه كده، وما فينا صائم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم مفطرون أخذوا بالرخصة، من اللي صائم؟ سيدنا النبي، ومعاه مين من الصحابة؟ وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه أرضاه. إذن دي الحالة الثالثة، أن الصيام مريح ما فيش نوع مشقة وأقوى على الصيام خلاص كده، وأنا مخير بقى الآن يا إما أفطر يا إما أصوم، شوف حالك، إن صمت بها ونعمت، وإن أفطرت فقد أخذت بالرخصة ولك ذلك. والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليه، انتبهوا لهذه المسائل جيدا، لأن بعض الناس لسه يقعد يقول لك لا ده السفر 4 أيام بس، لو أنت محدد سفرك أكثر من كده مالكش الرخصة، لا الكلام ده ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فالسفر لا يحد زمانا ولا يحد مكانا وفق الأدلة. يعني لا يحد زمانا، يعني حضرتك ما دمت في سفر فلك الرخصة على الإطلاق حتى ترجع إلى موطنك، لك الرخصة على الإطلاق حتى وإن كان عملك ديمة. الجماعة بتوع السوبر جيت والحافلات اللي طول شغال على طول سفر، بنتكلم اهل مصر اللي بيسمعونا الان هنا في المانيا، فبنكلم اللي معانا في اهل مصر نقول لهم مثلا حضرتك شغال سائق، لان السؤال ده جالنا، حضرتك شغال سائق سوبر جيت بتطلع من الجيزه للسويس يوميا، خلاص كده، او من الجيزه لمرسى مطروح، او مش عارف بتروح الساحل الشمالي، ده سفر على طول رايح جاي، خلاص كده، فلك الرخصه تديمه. فان تيسر لك القضاء في عطلتك في فصل الشتاء يقضي. طب لو كان السفر عمرك كله ديمة لك الرخصة، وتاخد حكم المريض مرضا مزمنا أو الشيخ الكبير، يعني إيه؟ ليك رخصة الفطر مع الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم. حلوة دي، ها؟ زي سائق القطار، واحد راكب القطار يا عيني رايح على طول من رمسيس عندنا في القاهرة لغاية أسوان، ماشي كده، ده رايح جاي ده، خلاص، فلك الرخصة. وكذلك سائق الطائرات الطيارون اللي في سفر ديمة لهم الرخصة. فالسفر لا يحد زمانا، طول ما انت في سفر ليك الرخصة، رخصة القصر كمان في الصلاة، رخصة الفطر في الصيام، ورخصة الجمع في الصلاة عند الحاجة، تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو العصر، تجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء، تقديم أو تأخير، خلاص كده. وكذلك لا يحد مكانا، يعني لا يحد مكانا، يعني كل ما يطلق عليه في عرف الناس أنه سفر يجيز لك الرخصة. النبي قصر على بعد 5 أميال من المدينة، الميل حوالي يعني 1600 أو 1700 أو 1800 متر على اختلاف بين أصحاب المقاييس، هنقول 1.5 كيلو الميل، خلاص كده، يعني 5 من يعملوا 7.5 كيلو، قول عملوا 10 كيلو. إنما المسافة دي في زمن النبي عرفا كانت سفر، لأن السفر معناه تخرج من مدينتك إلى الفضاء حتى تغيب عنك أبنية مدينتك، ده السفر عرفا. فإذا كنت تستطيع ضبط المسألة عرفا، فكل ما يطلق في عرف الناس أنه سفر يجيز لك الرخصة. طب يا عم الشيخ والله لا أستطيع ضبط المسألة مكانيا ومسافة وعرفا والكلام ده كله، أعمل إيه؟ خلاص خلاص، خذ باجتهاد عبد الله بن عباس فوق 80 كيلو تعد مسافرة، ده اجتهاد ابن عباس. إنما وفق الأدلة والنصوص، يعني كل ما يطلق في عرف الناس أنه سفر فيجيز لك الرخصة. طيب، يبقى إذن هذا بالنسبة لقضية السفر، فما دمت في سفر فلك الرخصة، لك رخصة الفطر في رمضان، لك رخصة القصر للرباعية تصليها ركعتين، لك رخصة الجمع عند الحاج. وفي السفر لا فرق بين السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوه، وبين السفر المستمر كما قلت كسفر أصحاب السيارات الأجرة والتاكسي والقطارات وكذا، مدام مسافر فهو مسافر. اختلف بس العلماء في قضية، وهي نوع السفر، إذا كان سفر طاعة أو معصية. ولا شك إن الصائم مش هيسافر يعني صيام معصية ولا إيه؟ ما فيش، صح؟ لا أدري، عادة يعني. فالعلماء قالوا الرخص لا يستفيد منها من سافر المعصية، إنما يستفيد منها من سافر سفر طاعة. يعني سفر معصية، واحد بيتاجر في المخدرات وراح يجيب صفقة لغاية حسن بيضحك خلاص كده، المسافر عشان يجيب صفقة مخدرات يقول لك اكسر كسر رقبتك، انت تكسر ايه؟ انت ما تكسرش، انت لا تستفيد من الرخص. اذكر مرة في مصر جاءني اتصال، السلام عليكم شيخنا، وعليكم السلام، مرحبا. قال لي والله انا خدت رقم حضرتك من اخ، مرحبا، اهلا وسهلا، وعندي فتوى، ايه تفضل. قال لي يا شيخ هل يجوز لي القصر؟ قلت له ليه؟ قال لي انا مسافر. قلت له ماشي، انت فين دلوقتي؟ قال لي انا في اسكندريه، انا قاعد على البلاج والظهر حان، ممكن اصلي قصر؟ قلت له قاعد على البلاج بتعمل ايه؟ قال لي جاي بصيف. قلت له البلاج عندك فيه ايه؟ قال لي فيه كل حاجه فانا يعني بستفسر، يعني في نساء عاريات واختلاط قال لي نعم، وانا في الميه اهو. قلت له مثلك لا يجوز له الرخصه، انت مش تقول لي قصر قصر رقبتك طبعا سفر المعصيه لا يجيز. يا عم الشيخ يعني هو السفر للمصيف معصيه؟ ها ده سؤال. للمصيف اللي من النوع ده نساء عاريات واختلاط بين الرجال بلا ضوابط والنساء. انما لو في مصيف مكان مخصص للاخوات والنساء ومكان مخصص للرجال لا بأس ولا حرج، من منع ذلك؟ تأمل وتفكر في عظيم صنع الصانع، البحر من آيات الله. خلاص روح يا سيدي، روح خد الأخت، إذا كان ليها مكان مخصص ماشي، تستنشق الهواء الجميل، تشم ريح البحر، وتاخد اليود في الصباح، جميل جدا لا بأس ولا حرج. إن احنا بنتكلم عن اختلاط بلا ضوابط بالشكل ده، يعني تقول لي فعشان كده العلماء قالوا كده، قالوا من كان سفره لمعصية فلا يستفيد من الرخص، إنما يستفيد منها المسافر سفر طاعة. يعني إيه سفر طاعة؟ يعني مثلا واحد مسافر طلبا للرزق، ده سفر طاعة. واحد مسافر طلبا للعلم، ده سفر طاعة. واحد مسافر طلبا للعلاج، ده سفر طاعة. واحد مسافر صلة للأرحام، ده سفر طاعة. إذن كل سفر فيه طاعة فيجيز لك الرخصة والعمل به. التنبيه الثالث، الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء في الصيام. الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء في الصيام. الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام حال الحيض والنفاس، يحرم عليهما الصوم حال الحيض والنفاس، ويجب عليهما القضاء بعد رمضان. فالحائض لا تصوم لا تصلي، يحرم عليها الصوم حال حيضها، ويحرم عليها الصلاة حال حيضها. بعد رمضان تقضي الصيام ولا قضاء للصلاة، وده رحمة بها وتكريم. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من صحابية جليلة، قالت يا أمنا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها، أحرورية أنت؟ حرورية نسبة لقرية اسمها حروراء بالقرب من الكوفة في العراق، ودي بتطلق على الخوارج الحرورية. ليه؟ لأن أول اجتماع للخوارج كان في هذه القرية، قرية حروراء، فسموا نسبة للمكان الحرورية، فمن أسمائهم وألقابهم الحرورية والخوارج. خلاص، فإذا عائشة تعجبت لحال السائلة واعتقدت أنها على فكر الخوارج، لأن من معتقد الخوارج أن الحائض يجب أن تقضي الصوم وتقضي الصلاة، وخالفوا النصوص، وهكذا تفعل البدعة بأهلها. الانحراف عن السنة يولد المشقة، ويولد الفرقة، ويولد العنت والغلو والتنطع. أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل، أنا أريد أن أعلم الحكمة. قالت أمنا رضي الله عنها، كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أو كما قالت رضي الله عنها، الحديث في الصحيح. عندما يقول الصحابي أو تقول الصحابية نؤمر، إذن فالآمر هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن من اللي بيأمرنا؟ النبي، فده نص. فالحائض لا تقضي الصلاة إنما تقضي الصوم. ليه؟ تخفيفا ورحمة، لأن الصوم عندها مقدرة على القضاء. ليه؟ قضاء رمضان على التراخي، يعني ممتد حتى شعبان من العام القابل، وبالتالي عندها ساعة. حيضتها كم؟ 6 أيام، 7 أيام، 5 أيام، تفاوت بين النساء، هذه الفترة الزمنية التي تتراوح فيها مدة الحيض. إذن لا يشق على المرأة أن تقضي 7 أيام خلال عام. خلاص، ده لو خدت كل شهر يوم قضت الأيام في الصيام، إنما يشق على المرأة تقضي 7 أيام صلاة، اليوم في 5 صلوات، في كل يوم وليلة في 7 × 35 فريضة، ودي بتتكرر كل شهر، حيضتها تكرر كل شهر، فيشق عليها جدا فرفع الإسلام عنها الحرج في هذا الباب، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وده بيعلمنا نحن كرجال أن نرحم المرأة حال حيضها وأن نتغافل عن زلاتها. ليه؟ الرحمن جل جلاله رفع عنها الصلاة ولم يأمرها بقضاء، رحمة بها لضعفها. فبيعلمنا نحن الرفق والرحمة بالزوجات، فارحموا زوجاتكم رحمكم الله. إذن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر حال الحيض والنفاس، ثم عليهما القضاء بعد رمضان، بعد رمضان. وطبعا ده بالنص وكذلك بإجماع المسلمين، ويمكن في الكتاب نقلنا لكم الإجماعات لمن عنده النسخة البي دي اف يراجعها إن شاء الله. والحائض والنفساء سواء، لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه. ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، يعني أصبحت ما كانش عندها حيض وأصبحت صائمة في صلاة الظهر جاءها الحيض، فسد الصوم خلاص، فسد صومك اليوم ده، خلاص عليك قضاء اليوم ده خلاص كده. يبقى متى وجد دم الحيض فسد الصوم، سواء وجد في أوله أو في آخره، سواء في أول النهار أو في آخر النهار. يعني مثلا جاءتها الحيض قبيل المغرب بدقائق، خلاص فسد عليك قضاء اليوم ده، سواء وجد في أوله أو في آخره. ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها. ودي برضو لفتة كده لبعض البسطاء في بلدنا، أنا عاصرت هذا مع كبيرات السن من الأمهات، كانت تأتيها الحيضة ونلاقيها صايمة، يا حاجة صايمة ليه يا ابني؟ لا ما أقدرش أفطر يا ابني، أنا باجي قبل المغرب وأفطر، يعني قبل المغرب بخمس زي كده بأشرب المية بس عشان أنا عارفة أن الصيام ما ينفعش، بس ما أقدرش يا ابني أكل. نقول لها لا يا أمي الله يرضى عليك، ده الصوم يحرم وتأثمين، عليك أن تفطري من بداية اليوم لأنك حائض. اوعي تقولي أنا بس احتراما اليوم أفضل لا، دي ليك رخصة، ليك رخصة الفطر، افطاري أمه افطاري أختاه حال حائضك لأنك آثمة، إن صمت رغم وجود الحائض يجب عليك الفطر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بالدماء الطبيعية للنساء يقول: وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظات، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح، لأن علة البطلان نزول دم الحيض، ما نزلش لأن بيسبق نزول الحيضة بعض الألم والاضطراب كمغص أو كذا، تقول لك أنا حاسة أنها تنزل أنا عندي كذا لكن لم ترى قطرة دم، يبقى ما في حيض الآن خلاص كده. المهم ينزل الدم، نزل قبل قبل غروب الشمس بدقيقة أو بلحظة فسد الصوم عليك القضاء. لا الحمد لله دخل الوقت الغروب غربت الشمس ثم بعدها بدقيقة أو لحظة نزل، خلاص صوم قتام وصحيح ولا قضاء. وطبعا الحائض تقرأ القرآن وتحمل المصحف ولا حرج، وهذا وفق الراجح من الأدلة، فمن قالوا بالمنع لا دليل عندهم، بل استدلوا بعض النصوص التي لا تصح ولا تثبت، بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن المسلم لا ينجس، وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم لأمنا عائشة حيضتك ليست بيدك. إذن وفق الدليل، وفق الدليل فإن الحائض تقرأ القرآن وتحمل المصحف ولا حرج، ولا حرج. التنبيه الرابع: الأحكام المتعلقة بالشيخ الكبير والشيخات في الصيام، كبير السن بقى، الشيخ الكبير والشيخات لا يستطيعان الصوم بسبب الكبر فلا يجب عليهما الصيام، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا. فبننصح الآباء والأمهات كبار السن، والصيام يشق عليكم ويضعفكم ويتعبكم، لكم رخصة، فاقبلوا رخصة الله وهديته، عليكم بالفطر ثم الفدية، عن كل يوم إطعام مسكين، عن كل يوم إطعام مسكين. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. يبقى كبير السن وكبيرة السن لهما رخصة الفطر في رمضان والفدية عن كل يوم يطعمون مسكينا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال الإمام الشافعي رحمه الله والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه بمشقة شديدة، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف. ونقل ابن المنذر الإجماع فيه، ويلزمهما الفدية، ودفع صح القول. يبقى كبير السن نوصيه أن يفطر في رمضان ولا يشق على النفس ويأخذ بالرخصة، ويطعم عن كل يوم مسكينا. وطبعا إطعام مسكين كما ذكرنا نصف صاع، يعني كيلو ونص من الطعام، يعني حضرتك تجيب وجبة للمسكين، وقد بينا ذلك من قبل. التنبيه الخامس، نحاول كده نسرع، نريد جاهدين إننا في هذه الحلقة يعني نفرغ من تلك التنبيهات المتعلقة ببعض الأحكام. يعني خلاص عندنا كمان تقريبا هم 6 تنبيهات، احنا خلصنا 4، فاضل تنبيهان فقط. التنبيه الخامس: الأحكام المتعلقة بمن أفطر في رمضان بغير عذر شرعي. بقى واحد فطر بدون عذر، من أفطر رمضان متعمدا مستحلا منكرا لفرضيته فقد كفر، ومن أفطر في رمضان متعمدا بغير عذر شرعي دون استحلال وإنكار لفرضيته فهو فاسق مرتكب لكبيرة يجب عليه التوبة وقضاء الأيام التي أفطرها من رمضان. لأنك الآن في بعض بلاد الإسلام بتخرج كده من حين والحين نعرات ومجموعات فاسدة مفسدة محرضة على الجرأة على تعاليم الإسلام، وتخرج تجاهر بالفطر في نهار رمضان. احنا مش مقتنعين بالصيام، معنى مش مقتنع بتنكر الفرضية، والإنكار معنى استحلال، والقاعدة تقول من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقد كفر والعياذ بالله رب العالمين. إنما واحد يعترف أن الصيام فريضة لكن هو بقى ما لا يريد الصيام، لم يستحل، مصر نعم، والمصر مرتكب لكبيرة، تعمد الفطر مع علمي أنه فريض ولم يستحل ولم ينكر معلومة الدين بالضرورة، فهذا فاسق وفي المشيئة، فهذا ينصح ويذكر بالله عز وجل، وهو على خطر عظيم إن لم يتوب. فنقول له توب إلى ربك عز وجل واستغفره وصم رمضان. يقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله: الكبيرة 40 بعد 100 ترك صوم يوم من أيام رمضان، والإفطار فيه بجماع أو غيره بغير عذر من نحو مرض أو سفر. انتهى. التحذير الشديد لمن أفطر عمدا. روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم، أي بينما، إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي وساق الحديث، حديث طويل جدا، وفيه قال: ثم انطلق بي فإذا قوم معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أو كما قال النبي. شوف المشهد الغريب ده والعجيب ده. طبعا كلكم يعلم العراقيب اللي هي مؤخرة القدم الخلف، العرقوب ده، يقول لك فلان دي معرقبه خلاص كده، يعني رجليها من تحت رفيعه كده، العرقوب ده من الخلف، فيعلق من العرقوب ده والعياذ بالله. والعياذ بالله الاشداق دي كلها دماء من العذاب. ايه السبب؟ بيفطرون قبل تحله صومهم، اللي بيتعمد الفطر الصيام والعياذ بالله. والحديث صححه الشيخ الالباني، فده اللي بيفطر عمدا قبل حلول وقت الافطار. خلي بالك، ما بالك بقى باللي من الاصل لا يصوم، يعني ده كان صايم لكن جاء قبل المغرب بخمس دقائق فطر قبل وتهاون في ذلك، خلاص ما بالك باللي لا يصوم اصلا. ربنا يعافينا يا رب. فاحذروا الفطر في رمضان بلا عذر. وطبعا تنبيه في هذا الباب، تجد بعض الناس يسرد بعض النصوص التي لا تثبت، منها انه لا يكفيه صيام الظهر وان صامه، ابدا، عليه قضاء اليوم فقط، انما هذا ليس بحديث. التنبيه السادس، الاحكام المتعلقه بالحامل والمرضع في الصيام. الحامل والمرضع، المرضع ومثلها الحامل لها حالان. الاولى الا تتاثر بالصيام، فلا يشق عليها الصيام ولا يخشى منه على ولدها، فيجب عليها الصيام ولا يجوز لها ان تفطر. في نوع من الحامل أو المرضع ما يشقش عليها الصيام مطلقا، ولا يؤثر على جنينها إن كانت حامل، خلاص، أو لا يؤثر على وليدها إن كانت مرضعا، في الحالة دي يجب عليها الصيام. وطبعا يعرف هذا إما عن طريق الشخص بذاته أو عن طريق الطبيب المتخصص، لأن أحيانا مثلا الحامل يكون مثلا في بعض البلاد يجي رمضان في الشتاء مثلا والوقت قصير جدا، على ما تقوم من النوم بيكون خلاص العصر أذن مثلا، خلاص دي ما يشكش عليها صيام تصوم ما دام ما فيش أي مشقة، وكذلك ما فيش ضرر على جنينها إن كانت حامل أو وليدها إن كانت مرضعا. لكن إن قال لها الطب صومك يؤثر على جنينك أو يؤثر على الوليد بالنسبة للرضاع، في الحالة دي لها رخصة الفطر. اللي هي الثانية، بل الحالة الثانية، أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها. ده قول. هناك قول لعبد الله بن عباس، عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم ولا قضاء. يعني ابن عباس يفتي بأن الحامل والمرضع حكمهما حكم الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة. طب حكم الشيخ الكبير إيه؟ بيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قول آخر، لا، ما عليهاش فدية، هي تفطر وبعد كده تقضي بعد رمضان. وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر ويكره لها الصيام، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم عليها الصوم. لا ضرر ولا ضرار، ربما الطفل ده محتاج لماء، لازم يكون عنده نسبة معينة من الماء، ربما صومك يؤثر عليه، ربما، فعليك أن تتقي الله. وبعدين فاتوى الشيخ العثيمين في هذا الباب بالنسبة للتي تقوى على الصيام التصوم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر، فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر. وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم، انتهى. قال: كالمريض أو خافتا على ولديهما، والله أعلم. وإذا كانت المرأة موصولة الحمل والرضاع دائما وتعجز عن الصوم والقضاء، ففي هذه الحالة تأخذ حكم الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. بهذا القدر نكون قد فرغنا من أول دليل من دلائل الإيمان على مائدة رمضان، ألا هو صيام الأيام. إن قدر بقاء وكان لقاء، هنقف مع الدليل الثاني من دلائل الإيمان على مائدة رمضان، والذي هو بعنوان قيام لياليه. قيام لياليه، هذا إن قدر بقاء وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.